إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل شرح مختصر الكتاب العلم في البخاري، الباب الإمام بوا باب عنوان بابه كتابة العلم. الحافظ ابن حجر بيبين أنه صنيع البخاري وطريقة البخاري أن هو لما يقع اختلاف في مسألة بين العلماء بيذكر الخلاف وما يرجحش. وفي علماء يعني كده كتير، أنه لو في مسألة فيها خلاف، القضية فيها مش محسومة، يعني في نزاع من أهل العلم في مسألة، بيذكر الخلاف، يقول ده قال وده قال، وهو يبعد، ما يرجحش حاجة معينة من شدة ورعيه يعني. فكان الاختلاف أنه في هذه الترجمة طبعا بيبينه، هل مسألة كتابة العلم، كتابة العلم ده يعني كانت النزاع بين السلف، هي مستحبة ولا هي مكروهة ولا هي واجبة؟ وقع خلاف بين أهل العلم، لكن اللي ما فيهوش أي نقاش وما فيهوش أي جدال أن استقر الإجماع وانعقد الإجماع على كتابة العلم، سواء كان هذه الانعقاد على إجماع بالناحية الاستحباب، يعني فريق قال استحبابا وفريق قال وجوبا. طبعا الوجوب أقرب، لأن العلم إن لم يكتب لضاع، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محفوظة في الصدور في عهد الصحابة ومن بعدها، وبعدين لما مع كثرة القتل والموت وتفرق الصحابة في البلاد والتابعين، لو الحديث دي ما كانتش كتبت ما كانش يوصل لنا كل العلم ده. فمن العلماء من قال إن هو على الوجوب. قال المصنف: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب ابن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ده أبو هريرة يقول هذا، بيقول إنه أكثر الناس استماعا وتلقي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين نحن قلنا بكده في ترجمة أبي هريرة إنه كان ملازم النبي على طول، يعني كان الصحابة والباقي عندهم دنيتهم يعني أمور الحياة اللي محتاجينها، بيشتغلوا بتجارة في كذا. أبو هريرة كان لا، عايش على أكل يوم وبس، يعني حاجة بسيطة جدا، وطول الوقت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ منه العلم. الحافظ بيعلق على قوله في أنه كان يكتب ولا أكتب، قال هذا استدلال من أبي هريرة رضي الله عنه أنه عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص على ما عنده، ويستفاد من ذلك على أكثرية ما عند الله بن عمرو بن العاص، ويستفاد من ذلك أن أبي هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر منه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبي هريرة بيجزم ما فيش حد في الصحابة خالص كان أكثر منه حديثا عن رسول الله، ثم استثنى عبد الله ابن عمرو. بس احنا عندنا حديث تانية بتدل انه عبد الله ابن عمرو كان اقل رواية من ابو هريرة بكتير، من ابي هريرة بكتير. فازاي ابو هريرة يقول كده؟ لا، في حاجة في اصول الفقه اسمها الاستثناء. اكتبي لما قال 113 بالعنوان الباب تجيبيه. طيب حديث رقم 113، لما قال أبو هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان، إلا دي عملي على دائرة كده وقضي على جنب، ده استثناء، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهو هنا استثنى. إيه الاستثناء؟ أنا عندي الاستثناء طبعا باب كبير، بس اللي يهمني هنا في الحديث ده أذكر في لأنه بقى في أصول فقه كبير واسع، لكن هتكلم معك في حاجة بسيطة بس تعرفي معنى كلمة إلا، لأنه الحديث لو قرأتيه كده تتلخبطي إزاي بيقول إنه هو أكتر واحد خد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بيقول ما فيش حد أكتر مني إلا عبد الله بن عمرو، وفي نفس الوقت معلوم إن عبد الله بن عمرو أقل رواية من أبي هريرة بكتير. فإزاي أجمع الكلام؟ يبدو في الظاهر في تناقض، وليس ثم تناقض، ولكن العرب كان عندهم كما قلت بقول دايما في أصول التدبر، لغة العرب قوية جدا واسعة جدا، فلو ما عندكش إلمام بها قد يوهم عندك بعض التضارب أو أو التعارض، وليس كذلك لا في الكتاب ولا في السنة، لا في السنة في تعارض ولا في القرآن في تعارض. لكن الوهم اللي بيقع من البعض نتيجة ضعف اللغة وضعف علمهم بلغة العرب. المهم اكتبي كده في الحتة البيضاء في أي صفحة في الحاشية الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع، الفرق بين الاستثناء المنفصل والمنقطع. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب. والاستثناء المنقطع لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، عكس الأولين. نقول أمثلة مثال على الاستثناء اللي المتصل. لو قلت دلوقتي كل الطالبات دخلوا القاعة في المعهد إلا سعاد، ده بس وين استثناء متصل. ليه؟ لأن استثنيت من جنس اللي المستثنى منه، المستثنى منه الطالبات، استثنيت منه مين؟ سعاد. يبقى كلهم دخلوا إلا سعاد، سعاد دي من جنسكم طالبة، يبقى اسمه استثناء متصل، اللي هو المستثنى منه المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. طيب لو قلت إنه دخل الطالبات القاعة، خلينا في نفس المثال، دخل جميع الطالبات القاعة إلا الذباب، فيش الذباب كده برا كده واقف ما دخلش، يبقى منقاطع. ليه؟ لأن استثنيت مش من جنس الذباب، مش من جنس الطالبات. ده أبسط حاجة ممكن أوصلت بيها المثال يعني. خلاص. طيب هو هنا ما بيقول أنا كنت أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عمرو بن العاص، إلا ما كان عمرو بن العاص. في حاجة اسمها عند يعني في أنواع الاستثناء لأنها كثيرة، يقول لك استثناء إثبات، الاستثناء من الإثبات يقصد به النفي، يعني يثبت شيء ومقصود به النفي. لما قال في الحديث بصي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، أنت لو مش فاهم القاعدة تقول إيه؟ يبقى عبد الله بن عمرو أكثر منه. يعني هو قال ها ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا منه عنه مني، أدي قال لي كان أكثر واحد حديثا، وبعد قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. لو أنت ما تعرفيش القاعدة تقول إيه؟ يبقى هو أكثر واحد باستثناء عمرو، يبقى عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه. لا هنا اصبري بس عليه، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ده اسمه إيه؟ إثبات في موضع نفي. هذا الاستثناء يقال عليه إثبات في موضع نفي. يبقى هنا ما يقصدش ان هو اكتر منه، لا اثبت انه معاه رواية بس نفى انه يكون اكتر منه. فالعلماء قالوا اما الاستثناء يكون متصلا، اما مقصود في الكلام ده ان الاستثناء متصل، ان الاستثناء منقطع فما فيهوش اشكال. لو قال الاستثناء منقطع ما فيهوش اشكال. ليه منقطع؟ لان الاستثناء منه هنا ايه؟ اللي هو ايه؟ الكتابة، مش من جنس المستثنى منه، لانه ابو هريرة بيتكلم على الحفظ ما جابش سيره الكتاب. فلما يقول الا من كان ما كان من عمرو بن العاص، ها اللي هو في ايه؟ كانوا اكثر من الكتابه، يبقى اسمه استثناء منقطع، لانه الاستثناء ها من غير جنس المستثنى منه. هو المستثنى منه الحفظ، هو اتكلم على الكتابه حاجه ثانيه، يبقى اسمه استثناء منقطع. هنا مفيش اشكال. قال الكتاب لو استثناء متصل يبقى ليه وجه، ليه وجوه، ليه 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 معاني بقى منها، ليه وجوه كبيرة من يعني الأشياء اللي ممكن نقول عليها. فالسبب فيه من جهات، لو قلنا الاستثناء هنا متصل فالسبب فيه من جهات. أولا أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالعلم، فقلت الرواية. يبقى هنا بيثبت إيه؟ بيثبت إيه هنا الحافظ؟ لا عبد الله يا جماعة كان مشتغل بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية. يعني معناها بينفي ايه؟ بينفي يكون افضل من ان اكتر من ابو هريره. زي ما قلنا يبقى النفي هنا اثبات في موضع نفي، استثناء جاء في اثبات في موضع نفي، هو بينفي مش مثبت. لكن انت لو قرات الروايه الا ما كان من عبد الله هتقول ايه؟ ده كله لا، الا ما كان عبد الله هتقول ايه؟ يعني بيستثنى عبد الله من الموضوع، ولا مع غير كده فهو افضل مني. لا هنا استثناء في موضع نفي. فقال اول حاجه انه كان عبد الله ابن عمرو بن العاص المشتغل كتير بالتعليم، فقالت الرواية كان عايز بيعلم وياخد ويتعلم ويكتب، أنا كان أكثر مقامة أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو الطائف، ولم تكن الرحلة إليهما مما يطلب العلم كالرحلة المدينة أكثر بعد ما خلط بعد الفتحات اللي حصلت. وانت عارف أبوه عمرو بن العاص فتح مصر، فلما فتح مصر هو كان منشغل في بيتردد بين مصر وبين الطائف. البلدون دول ما كانش فيهم علم، يعني ما كانش عندهم علم كتير على رسول الله. العلم كله كان فين؟ في المدينة، لأنه لما هاجر إليها المدينة النبي صلى الله عليه وسلم واستقر فيها ومكث فيها حتى موته. فكل الصحابة كانوا إيه؟ راحوا هاجروا وقعدوا معاه، وأكثرهم ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أكتر مكان كان يتاخد منه العلم المدينة. فما كانش بيروح في الحتتين دول عبد الله بن عمرو، لا راح هنا ولا راح هنا. وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى، على العكس بقى أبو هريرة كان في المدينة هو اللي حاطينه للفتوى. ليه؟ لعلم الصحابة دي كان أكثر الصحابة اتباعا ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر واحد ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف ان هو ملازم ليه قالوا انت تفتي وقت اكتر واحد عارف العلم مننا يعني. فدي برضو حاجة تانية كده من تصدير الفتوى والتحديث. الى ان مات، ويظهر هذا من كثرة من حمله عن ابي هريرة. ابو هريرة اللي روى عن احاديثه 800 تابعين ما حصلتش لحد، رقم كبير جدا 800 تابع. اصل كل تابع من دول امام يعني، عارفة امام الائمة اللي هو يعني يملى الدنيا نور. فاللي روى عنه 800 تابعين، فعدد كبير جدا، يدل على ايه؟ على كثره حفظ ابو هريره، وما كان عنده من الحفظ والعلم والفهم حتى مصدروا للفتوى في المدينه الى ان مات. وكان الناس يعلموا هذا فياتوا الى ابو هريره ويأخذون منه العلم، فروى عنه 800 تابعي. التابعي بقى اللي روى عن ابو هريره ده، عن ابي هريره، لما التابعي يروي عن ابي هريره يبقى اسمه ايه؟ من اكابر التابعين، لانه على طول في عهد الصحابه، يعني على طول بعد عهد الصحابة مباشرة، فدول أكابر التابعين. فلما يروي عنه من أكابر التابعين 800، ده حاجة عالية قوي. الحاجة الثالثة، قال ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له بأنه لا ينسى، وما يحدث به كما يعني وما يحدث به كما سنذكر إن شاء الله قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين في لما كنا بناخد ترجمة أبي هريرة وقلت إن هو دعاله إنه يحفظ العلم ولا ينساه، الدعوة دي أصابت أبو هريرة، فما كان يحفظ ما ينساش، خلاص هو يحفظ مره واحده ما فيش نسيان تاني، حديث يتحفظ لغايه لما يموت لا يعيد ولا يكرر. دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بركه ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الرابعه قالوا فيها يعني ان عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من جمله من كتب اهل الكتاب، يعني كان في الشام جاب كتب كتيره جدا اهل الكتاب وكان بيحدث منها، فالبعض خاف منه، خاف ان هو تختلط عنده حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الاهل الكتاب، لكن دي بعيده شويه، ده كل ده يعني احتمالات بيذكرها الحافظ. وقال الحافظ واستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابه الحديث عنه، ويعارض حديث ابي هريره. خلي بالك بقى عشان الشبهه دي اللي بيجيبوها دلوقتي، يقول لك ايه؟ ايش عرفك الاحاديث صحيحه؟ ايه الاحاديث ما اتكلمتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما انها ما كتبتش واحد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي وفين في عهد عمر لما عبد العزيز لما دونوا السنه، وبالتالي دي كلها حاجات محفوظه. اكبر مصيبه يقع فيها الانسان، فلولي ده انا اولى دول يتقفلوا ممكن امتحنين. اكبر مصيبه يقع فيها الانسان ان هو يبقى عنده فساد في التصور، لان علماء الاصول قالوا ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور، الحكم على الشيء فرع عن تصور، يعني انا لا يمكن اجيب الحكم صح الا اذا تصورت صح. لا حبيبتي اقفلهم لي عشان طيب. انا لا يمكن اجيب الحكم صح الا اذا تصورت الشيء اللي انا اللي انا عايز احكم عليه صح، فاهماني؟ يعني انا ما عشتش في البيئه العربيه، ما اعرفش البيئه العربيه شكلها ايه. فلما تيجي تقولي لي بنت زي عايشه تتجوز 9 سنين ازاي؟ مخك بيقوم جايب لك البنت دي اللي انقرضت بتاعت الفراخ البيضة اللي 9 سنين قد كده. فانت مخك بيحكم ورافضه ان عايشه تتجوز 9 سنين، لان كل تصورك في البنت بتاعت 2018 اللي هي اللي عن الجعانين دي تربيه الجوع، فطالعه ايه؟ مفعوصه. ما دي كده، كل البركه اتنزعت من كل شيء، انتوا بتضحكوا؟ البركه اتنزعت من كل شيء. يعني فبقت قد كده، فانت مخك ازاي الطفله دي تتجوز راجل طويل عريق؟ تقومي تحكمي خطا فيبتدي يدخلك الشبه. لكن انت ما عرفتيش البيئه العربيه، وان الاكل كان فيه بركه، وان اجسامهم كانت طويله وعريضه غيرنا، وانه سمود كانوا بيجيبوا الصخره بالواد، ها؟ وكانوا قوتهم غير قوتنا، البني ارحام دي بيعملوها ازاي؟ ده الناس من كتر مش متصورين قالوا ده عفاريت وجن. يا لغايه النهارده مش عارفين ازاي حطوا الطوب بتاع الهرم الى النهارده مع كل التطور ده. مش عارفين، والا لو عارفين كانوا بنوا زيه بدل ما الناس تيجي من العالم كله عشان تتفرج على الاهرامات. فهم الى النهارده عاجزين. فالفكره ان انا طالما انا مش متصور البيئه ما اقدرش احكم على المساله. فنفس القصه، انت النهارده بتحفظي الحديث عن ظهر قلب، بعد اسبوعين تنسيه. فلما اجي اقول لك ان الصحابه حافظين تيسى على دماغك، طب ده انا بعد اسبوع بنسى، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وساب، والسنه ما اتدونتش في زمن العلمانيين بقى واهل القلوب الفاسده، وما اتدونتش الا في زمن عمر بن عبد العزيز. طب ما زمان مش عرفني بقى، ما يمكن اتنست. طب ما يمكن القران اتنسى. طب ما القران برده ما اتكتبش الا ما اتجمعش يعني الا في زمن ابو بكر، وما اتعملش مصحف الا في زمن عثمان، وكله كان بيتكتب بذاكره الصحابه. مخها مش قادر يستوعب، مخ البني ادم ده مش قادر يستوعب ان الذاكره كانت عاليه جدا. وربك برده رحمن ورحيم ولطيف بعباده، يوم يجي من وقت للتاني يجيب لنا ايات. بقى لنا بتاع 3 شهور بتبعت لي فيديوهات العيال كلمه عبقري قليل، ما يتحسبش عبقري، دي حاجه اهو. ده بقى يقول لك لابسه جن مش طبيعي، يعني هو بيمسك المصحف كده والله لسه بعت لي فيديو شايفين 3 4 ايام، يقول له افتح صفحه 150 مثلا في المصحف، فتح اول كلمه فوق ايه، يقول له كلمه كذا، اقلب الصفحه اللي بعدها يقول له كذا، اقلب انا بس حطها ما بيلحقش يقول اقلب، يعني بيقولها بسرعه لدرجه كلمه اقلب بياكلها، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، والولد وراه بيرد كده بيقول له اقلب كده. ده ربنا بعت لنا النماذج دي ليه؟ انا قعدت افكر ليه؟ عشان عقول الفاسده تستوعب كيف كان حفظ الصحابه. اهو ده لا صحابي ولا مبارك من الله ولا حاجه خالص، الصحابه دول كانوا مباركين صحبه النبي، تم عقوله يعلم الله ان هم لا يحفظوا الدين، فكانت عقولهم جباره وورع عندهم رهيب. لما تقراي وتمشي بالسنه يقول لك ايه؟ ولا ادري قال افخذه ام ركبته، يعني كلمه بس يشك فيها يقول لك لا ادري قال ده ولا ده. الورع انتهى وتقوى الله تكاد تكون مش موجوده. فانا باجي اقول لك عندهم ورع وتقوى، برضه مخك مش مستوعب، لانك بتسال على ورعك انت وعلى تقوتك انت او تقوه حتى العلماء او تقوه الشيوخ الموجودين، برضه لا تقاس جنب تقوه الصحابه. مهما بلغنا من التقوى مستحيل هنصل لتقوه هؤلاء في اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه يعني لا والذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ما احد جبل قد المعطم ده ما بلغ مد احد منهم ولا نصيف مد كده احد ذهب. ده بيكلم الصحابه برده بس بيكلم الانفاق قبل الفتح. فاذا كان يعني مقارنه بصحابي بصحابي بيقول لك مش هتبلغ حته قد كده. طب احنا نروح فين؟ طب فين التابعين؟ طب تابعي التابعين؟ امال فين الزمن الاسود اللي احنا فيه؟ فشيء عجيب جدا. فهل انت واحد علماني فاسق ضايع بتقيس دماغك اللي اتملت قاذورات واتملت شبهات وشهوات بعقول الصحابه في ازاي تحفظ الحديث؟ طب يقوم ربنا ايه؟ الرحمن الرحيم عشان الناس برضه ما كثرت الشكوك توجعك يجيب لك العيال دي. قعدت افكر ايه الفكره؟ كم اصل كتير ده كذا فيديو جاي لي كذا واحد، يعني واحد تقول لي ده معجزه هقول له بقى من ايه؟ ده كذا فيديو بكذا ولد. الولد عنده 6 سنين واقف قال خطبه في المحرم احسن محمد حسن مش ماسك ورقه وقلم. مش ماسك ورقه وقلم. هو ده واحد ده حافظ القران يقول له كده اقلب الصفحه دي اخر الربع ايه؟ ما يقولوش الربع حتى، لا ما يقولوش الربع، بيقول له انت في سوره الاعراف ها الايه 165 يقول له كذا، طب بعديها ب 10 ايات يبقى ايه؟ طب انا حتى مش لاحق الحق 10 ايات دي تبقى 165 يعني حتى حسبيا هفترض ان انا حافظه بعد 10 ايات الايه بس هم 10 بس الحق اقول 165 و10 يبقوا 175 يبقى كذا، ده انا حتى لو حفظ جيد هو ما بيلحقش، بياخد يقول له كذا بعد ما يخلص خلاص يقول ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني، بيقلب القران بالعكس بالعكس مش بالقدام، يعني حتى الحفظ ما يجيش كده، ما فيش حد بيحفظ بالعكس، مش بيقول له كده رجع الصفحه اللي بعدها رجع الصفحه اللي بعدها اللي بعدها، حتى الراجل قال له طب بس بالراحه احنا مش سامعين نلحق كلمه اللي بعدها، يقول له انت عمال تقول له اللي بعدها احنا مش لاحقين نسمع، وبيقول ايه بالراحه شويه. الراجل من كتر فرحان عايز يوري الاعجاز. المهم بعد كده قفلت المصحف هات صفحه لورا اقرا اول السطر في النص اللي هو بتاعته هات 100 صفحه قدام كده ولا لا اكتر من كمبيوتر، لا كمبيوتر ما يلحقش، انت ما بتدوسي لازم تستني ثواني عشان تيجي النتيجه، ما يحمل ما بي... لا 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 ما فيش كمبيوتر اعلى بكثير عدى الكمبيوتر. فده مش خلق الله، مش ده خلق الله. الولد لقيت عدى 10 سنين اهو. هاتي بقى العلمانيه واعداء الدين ربنا اصابهم ببلاده وغباء وليه اهو خلق الله على كل شيء قدير، اهو بيبين لكم انه الله على كل شيء قدير وانه قادر يخلق عقول كهذه. يبعد ليه بقى ان الصحابه كانوا كده واقوى من كده؟ الطهاره والنقاء والصفاء في الظاهر والباطن، لا كان عندهم تلوث يعمل لك ضعف ذاكره ولا كان عندهم تشتت ولا دنيا تقلب دماغك ولا حاجه خالص. زودي على كده تقوى ليه منتهاها ليه منتهى. الله بيزكي حد كده يا جماعه؟ هو مين بيزكي؟ هو شيخ بيزكي زي شيخ؟ هو شيخ بيزكي شيخ ولا زكي بيزكي؟ ده الشيخ لما يبقى كبير شويه تموتي قدامه عشان يبعت لك تزكيه ما يرضاكش، يقول لك انا زكيني ايش عرفني، انا زكيني ايش عرفني، ما يرضوش. المشايخ الكبار قوي ما يرضوش يزكوا حد لما تطلع الروح. فمين اللي بيزكي؟ ده مش نبي ولا شيخ ولا علم، ده رب العالمين بيزكي الصحابه. يقول لك رضي الله عنهم ورضوا عنه، فان امنتم بمثل ما امنوا به فقد، فان امنتم بمثل ما قالوا فقد اتبعوا. يعني اثبت العقيده الصحيحه. يعني في اكتر من كده ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الاولون وهجين انصارا والذين تمام بحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه. زي الكلام ده غيره وغيره من الايات اللي عندك. لكن هو عقله فاسد فتصوره فاسد، وكما قلت الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالحكم بناء على التصور. تصوره ايه؟ بيقيس دماغه على دماغ الصحابي. انا عشان اقعد في برنامج ماسك ورقه عشان اقرا منه، فازاي انت بقى حافظ كده؟ من ضمن الشبه ده في حديث البخاري 12 صفحه حفظها ازاي؟ يا غبي غبائك انت اللي مصور لك ال 12 صفحه دي قصه. الولد حفظ 600 صفحه القران ها، بس مش حفظ بقى انه سرد فيكرهم، لا ده شيء مش لاقينه توصيف حتى علمي. هو ايه انت تقول لي ليه الصفحه اللي قبلها بالعكس؟ هو انت تخليني اقرا القران بالعكس ازاي؟ ازاي دماغه حافظه؟ انه بالعكس الواحد اللي قبلها اللي قبلها اللي قبلها اللي قبلها، وفجاه يوقف وقت هات لي 100 صفحه، هات لي 100 صفحه بعد، ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ ده لو قدامي مش هقرا. يعني لو انا الصفحه قدامي مفتوحه وقلت لي ايه في اول الصفحه، انا بقول لك الاول اه الحافظ يعني هاخد وقت. على مقلب الصفحه. على مقلب الصفحه مثلا. فايه ده؟ ما هو ده بني ادمين اهو، ده جالنا بقى كذا فيديوهات كده. كلهم كل الفيديوهات اللي جاتي اصحابها لا يتعدى 10 سنوات، الولد 6 سنين ده شيء مش طبيعي، مش باين الارض كده، وقف خطب خطبه في الحرم خطبه الوداع كلها قالها عن ظهر قلب ولا ورقه ولا قلم. وبعدين جابوه بقى برضه نفس القصه في القران، اقلب 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 اقلب، والولد دي ما بيقلبش، يعني اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، انت فين في الاعراف؟ طب اطلع لي على البقره. ها واحل الله البيع حرم الربا، كمل كده، ويقوم جايبه البقره اطلع لي بقى على جزء كده بالمنظر ده، والولد بيكمل ما بيلحقش يقول له يعني هات البقره واحل الله البيع، لسه ما كملش السؤال يقول له حرم البيع ويقوم كرر. طب سيب دي روح هناك على العراف، يقوم جايب العراف، روح هناك هنا على التوبه، يقوم جايب التوبه من النص، وما بيقولوش الربع ولا ولا حزب ولا غيره، هو بس بيقول اول كلمه ويقر. 6 سنين معجزات الله بيديك قدر. بس دي الرساله دي جايه لنا احنا عشان نفهم ونعقل، مع كل شيء قدير اهو. ده طفل عنده 6 سنين وده مستوى حفظ وغيره وغيره وغيره. الفيديوهات دي هبقى يا جماعه ان شاء الله انا بقى لو في بروجيكتور ولا حاجه بقى نعرضها دي اهو. يبقى انت تستبعد عن الصحابه فشككوا الناس وخلوهم كل شويه حد يقول لك دلوقتي اه ده كتاب ولا سنه؟ اه يعني ده حديث وايش عرفني انه صح؟ ها؟ زبغبغانات بقى، هو بيسمع على الفضائيات ويخرج يعيد نفس الكلام. والذنوب والمعاصي بتحجب الفهم. الذنوب والمعاصي بتحجب الفهم وتؤدي الى النسيان والذاكره بتضعف من كتر الذنوب. فادي يا ستي مساله الحفظ. يقول لك هنا الحافظ انه النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابه الحديث عنه، وهو يعارض حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا. طبعا لما النبي قال لا تكتبوا عني شيئا، انا عندي في حديث عليه انه كتب لي، وعندي حديث ابو شاه، حديث ابي شاه لما دخل عليه وقال يا رسول الله يعني اريد ان اعلم اشياء، قال اكتبوا لابي شاه. يعني كان بيكتبوا بيامروا ان هو يكتبوا، ما كتبوش كله اه، لكن كان في كتابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش بكثره زي ما مات، لكن كان في كتابه. فيقول لك طب اجمع ازاي بين ان هو النهي نهى عن الكتابه وفي احاديث قال اكتبوا؟ قال النهي كان في البدايه القران اول ما نزل، خاف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يكتبوا حاجه من القران وهو بيتكلم في احاديثه هو، فيختلط القران على الاحاديث. فبدايه الامر بس اول ما نزل القران نهى عن كتابه القران لغايه لما يستقر ويقدر يميزه، وهو طبعا اسلوب العربي قوي فيقدر اول ما يسمع يبقى عارف ده ايه، اول ما يسمع ده حديث. لما حصل التمييز وفهم القران وعرف ان ده قران اذن له بعد كده في الكتاب. هو ده الجامع. طبعا في اقوال كثيره بس دي ارجح الاقوال، ان هذا القول لا تكتبوا شيئا، لا تكتبوا عني شيئا غير القران، الحديث ده منسوخ. منسوخ اتنسخ بايه؟ بان امرهم بعد كده بالكتاب، لان عندي احاديث اخرى فيها الامر بالكتاب، وده اللي قاله الحافظ ابن حجر. قال ازاي اجمع بين امر النبي بالكتابه وبالنهي عن الكتابه؟ قلنا قبل كده لما نلاقي حديث فيها في ظاهره تعارض اتهم نفسي بعدم الفهم. حديث منسوخ، تاني ضعيف، راوي ثقه عن اوثق منه، في حاجات كتيره جدا بتخلي يظهر التعارض ومفيش سمى تعارض ولا حاجه. فده كان الموضوع انه كان في بدايه الامر نهى عن كتابه القران حرصا على القران، وحتى لا يختلط عند الصحابه هم ياتوا ممكن يقول ايه ويحط عليها. فلما خلصت اطمئن وثبت الموضوع اذن لهم بعد كده في الكتابه. كان الجماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذ حفظا. في بعض برضو كان معترض يقول لا احنا خدنا الحديث حفظ احفظه زي ما حفظ. إيه ليه تكتبه؟ نشوفي بقى من قوة الذاكرة عندهم، ها من قوة الذاكرة، فيقولك الله طب احنا خدنا الحديث وحفظ مش أي مشكلة خالص، هو التيسير ده من الله، فليه ما تعملوش زينا؟ اللي خليكم تكتبوا يعني. وكانوا مستنكرين جدا الكتابة، والحديث بالنسبة لهم زي المية زي اسمه، وبتقول الحديث بيقول زي ما بيقول اسمه، فايه المشكلة؟ زي ما بقولك اكتبي اسمك يعني، هم استنكروا لي زي ما بقولك اكتبي اسمك في ورقة احسن مرة تنسيه ولا حاجة، هتضحك عليا صح؟ هم بالنسبة لهم الحديث كانت كده والقرآن زي أساميهم، فعمر واحد هيجي يكتب اسمه أحسن ينساه صح؟ فتعجبوا جدا نكتب ليه؟ فاحنا خدناه بالحفظ ما عنديش أي مشكلة خالص، قول أي حديث أقوله لك. آه ده كان مستهزء، عشان كده بقول لك لازم أتصور البيئة أو أتصور الشيء عشان أعرف أحكم، وإلا لو تصوري خطأ الحكم هيبقى خطأ، وده بيقولوا عليه فساد التصور، إن أنا مش متصورة فمش هقدر أحكم، بنحكم بعقولنا إحنا وذاكرتنا إحنا وضعف الحفظ عندنا إحنا، فنقول آه 12 صفحة حديث، لا ده أكيد هيغلط، هيكرهم كده يعني. 12 صفحة و 12 صفحة، ده طيب طفل عنده 6 سنين حافظ القرآن أكثر من 600 صفحة، بس الحفظ اللي احنا قلناه بقى بالطريقة دي بالأسلوب ده بالدقة بالشيء المبهر، بالشيء اللي عدى كمبيوتر كمان، مش كمبيوتر لا، ده جه ازاي؟ الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، لكن عقول لما بقى يعني تغلق والبصيرة تطمس كل شيء يبقى جائز.
وكمان اللي
كان بيسألنا على التطبيق، ما يجي معانا طبعا طبعا، مش كلام، هو التقوى، كل ما تشغل التقوى. لكن بيقول بقى لكن لما قصرت الهمم وخشي الائمه ضياع العلم دونوه، واول من دون الحديث طبعا ابن شهاب الزهري على راس المئه بامر عمر بن عبد العزيز، اول من امر ان الحديث بقى تدون وتكتب كده في 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 كتب وتبقى محفوظه في زمن في عهد عمر بن عبد العزيز، هو الامر بهذا، وكسر طبعا التدوين والتصانيف، وحصل خير كتير جدا للمسلمين لانه كتب كل الاحاديث وكتبت وتوضحت وحفظت السنة زي كتابة القرآن من مناقب يعني عمر ابن عبد العزيز. حرص السلف طبعا على كتابة العلم كان واضح جدا. شوفي أثر سعيد بن جبير قال كنت أكتب عن ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كفي. يا الله ما عندوش ورق من شدة الفقر، ما عندهمش ورق عاملين يقطعوا في الورق، تكتبي كلمتين الورقة تبقى غلط منك تقوم مقطعاها كثير، لا مش لاقي ورقه يكتب فيه، فكان بيكتب في الصحيفه خلصت يوم جايب النعل بتاعه ينضفه ويغسله ويكتب على ظهره، خلاص مش هيلبسه مش حافي ورجليه تتقطع، ما مش لاقي حاجه يكتب فيها، وما فيش برده ورقه مش لاقي ورقه، مش مصطفى فقر الصحابه كان عامل ازاي والتابعين، ورقه مش لاقيها، يوم يكتب على ايه لغايه لما بيتصرف ولا يشوف اي يشتغل بتاع يجيب له ورقتين يفرغ فيها الحديث. ده كان حال السلف وحرصهم على كده. عن ابي كبران قال لي الشعبي لا تدعنا شيئا من العلم الا كتبته فهو خير لك من موضع في الصحيفه، وانك تحتاج اليه فهو خير من موضع في الصحيفه وانك تحتاج اليه يوما ما. قال اي حاجه من العلم اكتبها هتحتاجها في يوم ما، تسيبش قيدوا العلم الكتابه، كذا كان يقول ابي هريره قيدوا العلم الكتابه، انا ما بكتبش هتنسي، ما فيش حاجه ناحيه واحده تقعدي في درس علم قاعده حاطه دي على خد بدل تسمعي، هتسمعين هتستفيدي 20% على ما تروحي بيتك ب 15% الاسبوع الجاي صفر. ما فيش حاجه اسمها ان انا ما فيش كلام ده، طالب العلم كان قاعد والكشكول قدامه لو كح الشيخ بيكتب عشان يقدر يستفيد من كل حاجه، ما فيش ان انا اترك كتابه العلم مهمه جدا. وعن الشافعي قال كنت اكتب في الاكتاف والعظام، وكنت اذهب الى الديوان فاستوهب الزهور فاكتب فيها. عارفين يستوهب الزهور؟ يعني كان يروح الدواوين وبعدين هم كاتبين على ورق وظهر الورقه فاضي، فقلت طب ادوني ورق من اللي انتوا ظهروا ده مش محتاج فيه هكتب فيه بس وارجعه لكم تاني. ظهرت الورقه انا مكتبه فيها كده بالشاف وظهر الورقه فاضي، معهوش ورق الشافعي كان فقير جدا، فكان يكتب على ظهر الورق عشان يكتب فيه العلم ويأيده. قال الخطيب سمعته علي ابن عبيد الله اللغوي يحكي أن محمد ابن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. يلا شوفي بقى انت فين القصة دي، قعد 40 سنة ابن جرير، محمد ابن جرير قعد 40 سنة كل سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. أنا ضربتها صحيح من كتر ما أنا مبهورة الحقيقة، فضربت 40 × 360 × 40 فطلعت 57,000 صفحة. ألقى الله ب 57,000 صفحة علم، 57,000 صفحة أعظم كده، إحنا بنعمله مثلا 700 500 صفحة، يسيب 57,000 صفحة يبقى عمل قد إيه؟ قسم على خلينا على 57 على 750 حاجة تجيب كده يعني انهيار. دي الناس ودي الهمم، أعمارهم كانت زينا، ما كانوش أعمارهم، هم بيعيشوا 1000 سنة وإحنا بنعيش 60، هم أعمارهم كلها كانت زينا 60 70 يعني نفس الأعمار، واليوم بتاعهم 24 ساعة برضه، مش هما كان يوم 48 واحنا يوم، امال ايه الفرق؟ فرق البركه اللي كانت عندهم. ايوه، ما هو بحسن النيه وحسن العمل وبحسن الاهتداء حسن الاقتداء والاقبال على الله، الله بارك بارك في الاعمال وبارك في الاوقات. 40 يوم، كل 40 ورقه كل يوم لمدار 40 سنه. نعم، تاليف او نقل؟ طب النيلين انت 40 صفحه؟ لا، لغوي كان بيكتب اللي هو من عنده 40 صفحة، هيكتب من عنده شوية، مفيش حد بيألف كتاب كله من دماغه، ما انت مهما تألف بترجع الكتب، بس فتح الكتب ما هو وجع دماغ، هي حاجة سهلة، لأن أنا مش بفتح، أنا دلوقتي عامل فقه ميسر، أنا فتحت كده لقيت الإمام أحمد بيقول والنخعي بيقول وأبو حنيفة بيقول، ولا بعمل إيه؟ ما بلف على كل كتب الشافعية عشان أشوف الشافعية بيقول إيه؟ وبعدين ألف لك على كل كتب الحنابلة عشان أجيب لك 3 سطور لابن قدام، بس لازم أقرأ المسألة كلها عشان آخد منها 3 سطور. طب وبعدين اروح على الاجماعات واروح على الحديث واروح على الايات وتفسير الايات، الموضوع مش والتصنيف سهل ومش سهل، حتى لو 40 صفحه تصنيف الموضوع صعب جدا برضه ويومي والمواظبه، ده انت ممكن تاخدك الهمه وتاع وتقفلي البيت وتقعدي تذاكري لك 2 3 شهر وتقعي. لا، النفس كان عندهم نفس طويل ما بيزهقوش، الحاجه الحافظ ابن حجر قعد 25 سنه صنف في فتح الباري، 25 سنه نفس، ولما تقرأينه أول الكتاب زي آخر الكتاب نفس النفس ما تقطعش، يعني تفتحي أول باب بدء الوحي في كتاب صحيح البخاري تقرأي كلام الحافظ ابن حجر وارجعي لآخر باب هتلاقي نفس الطريقة وأقوال العلماء والبتاع والخلاف مفيش، أنت ممكن تكتبي كتاب في الأول النشاط والهمة باينة، تيجي آخر الكتاب تلاقي الموضوع شوية كده، لا مفيش، طول النفس عندهم عجيب، والإصرار الصدق، الصدق ما الصادق ما بيقعش، ما هو ايه سبب الوقوع؟ عدم الصدق، الصدق ما بيقعش، لان طالما انت صادقه ربك بيعينك. اصل انت تفتكر حافظ ابن حجر قعد 25 سنه بشطارته، ولا اللي بيكتب 40 صفحه في اليوم ده بشطارته، ولا اللي عمل ايه بحاول كويس خالص، هي قضيه صدقه. هيصدق ويخلص هيجي العون من الله، اذا جاتها مدد من الله ما تسالنيش بقى خلاص، ده الملك اللي بيمدك. ما تحسبهاش بدماغك بقى، لانك هتتعبي قوي. فهمتيني؟ لو قعدتي تحسبيها بدماغك هتتعبي او هتشكي. لكن المدى تجيب من الملك، لما تعرفي الملك لا هتتعبي ولا تشك، قبل ما تعرفي من هو الملك ومن هو الله على الحقيقه باسمائه وصفاته، ساعتها كل حاجه جايه من عنده شايفاها يسير. ايه المشكله؟ ايه 25 سنه بس اداله صبر واعان ومده واكرمه 25 سنه ما ضعفش، لان الصدق كان عنده كام في 25 سنه؟ في السنه الاولى زي رقم 25، الصدق ما قلش والاخلاص ما اتغيرش، وبالتالي المدد لم ينقطع، ما هي عمليه متوازنه، هتخلصي وتصدقي هيمدك، هتخلصي وتصدقي هيمدك، طب هيقل الاخلاص هيقل الصدق، هتميلي للدنيا المدد هينسحب هيسحب منك المدد او هيقلله، مش هيديك نفس الايه المدى اللي بيديهولك في الاول. وربك بقى العليم الخبير، العليم الخبير، مشكله اللي يعرف اسماء الله يعرف انه في مشكله، احنا في مشكله، يعني كل ما تعرفي اسماء الله تعرفي انك فعلا في مشكله، احنا متورطين. عليم خبير، النفس عارف، اتنين بيصلوا جنب بعض دايما دي تستحضرني، والاتنين بيقولوا نفس الايات، والاتنين بيصلوا نفس الصلاه 4 ركعات، دي بتصلي ظهر ودي بتصلي ظهر، ودي بتقول الفاتحه ودي بتقول الفاتحه ودي بترجع، لا نفس الحاجه بالظبط، والاتنين يخرجوا من الصلاه واحده بين المشرق والمغرب ابعد. ايه ده؟ لا اجيبها ازاي دي؟ تجيب ازاي الحسبه دي؟ لو جبت الكمبيوتر بتاع العالم كله عشان يعرف يحسب دي عملت ايه ودي عملت ايه عشان الفرق ده ما يجيبهاش الا العليم الخبير، الا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى خبير، دي مشكله، انا كل اللي بعرف اسماء الله احنا في ورطه، بس مش واخد بالك المسلمين في ورطه، مش واخدين بالهم ايه الورطه؟ ان ربك عليم وخبير ويعلم السر واخفى، دي ورطه، انت متورطه، متورطه في ايه؟ ان مثقيل الذر يعلمها عنك، فكيف اعصي؟ وكيف اتوب بقى توبه نصوحه؟ ويوم القيامه اقول يا ربنا ايه؟ مشكله، انت مش واقفه مع حد بقى، يعني الحساب مش مع شخص زيك فهتعرفي تلفي وتدوري وتستنصحي كده وتخرجي منها، ولا اجيب لك محامي، الحساب مع الملك، الحساب مع الخبير، الحساب مع العليم، الحساب مع الله سبحانه وتعالى اللي بهيئس وهيذلك بمثاقيل الذر. مشكله، توريطه، انت مش شايفه نفسك. ورطه كبيره جدا احنا فيها، الا نستقيم هتبقى ورطه. يعني هتخرجي منها ازاي؟ لا عندي محامي يخرجني، ولا عندي نفسي هتنصرني، ولا اهل هيجوا يحاموا خالص خالص. انا هقف قدام عليهم خبير مش هعرف اخرج من مسقط ذره عمل انا عملته، مش هعرف. فبقول لك احنا فرطه، فعلا فرطه، ما كناش نفهم اسماء الله وصفاته ونتعامل من هذا الفهم وهذا المنطلق ونلم نفسنا. مشكله، لا بد ان نفيق من الغفله. ما زلنا الى الان احنا في غفله، والله في غفله. لبسنا وعملنا وجينا مجاز، بس ما زلنا يقال علينا في غفله. ليه؟ لان انت لسه مش بتتعاملي مع الله باللي انا بقوله ده، انه لطيف خبير مثقال الذره عارفها. فالمكر واللف ودوران، وده يوقع ده، ودي تعمل خطه عشان تخرب بيت دي، وده مش عارفه تلف على مراد ده، والراجل مش عارف يلف عشان ياخد الصفقه، والتاني يرتشي، والتالت يستهبل. بتضحك على مين؟ اعمل اللي انت بتعمله، هتستنصح في الدنيا، هتوصل لشيء في الدنيا، هتاخد ده باموال الناس بالباطل، وانت هتخطفي زوج فلانه، وانت هتعمل ماشي، انصبوا على بعض واضحكوا على بعض واعصوا على بعض. لكن الكارثه والورطه اللي انت فيها ان العليم الخبير بيعرف مثقيل الذر. اتنين بيصلوا يا ناس، ده مش واحد بيسرق واحد امين، فالفرق واضح. اتنين بيصلوا، والله كل ما استحضرها قلبي بينخلع. اتنين بيصلوا واتنين بيقولوا نفس الصلاه ونفس الكلام، ويخرجوا بعض المشرق والمغرب. يا الله، ايه دي وايه الذرات دي؟ ساعتها قعدت افكر في امر الصحابه، قلت يعني كانوا بيعملوا ايه؟ عائشه مثلا، اقول يا ربي دي افضل امراه، او احسن امراه ربنا حبها، من افضل نساء الامه واحسن نساء الامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طب عملت ايه؟ طب بتصوم الليل؟ طب بتصوم؟ طب بتصلي؟ طب منتقم؟ احنا بنعمل كل ده. لا، ما هي دي بتعمل ده، احنا بنعمل ده، ما احنا مش عايشه ليه؟ مثقيل الذر انت مش شايفاه، مثقيل الذر بتخفي عنا، احنا مش شايفينها، بتخلي بين الشخص والشخص ما بعد المشرق والمغرب، والتاني يقعد بعيد يقول لك يعني هي احسن مننا في ايه؟ طب هم الصحابه دول عملوا ايه؟ في مثقيل ذر انت مش شايفاها تخلي بينك وبين الشخص بعد المشرق والمغرب، وانت سويته في الظاهر. الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ هم عندهم دين غير ديننا؟ يعني هم كانوا بيصوموا رمضان شهرين واحنا بنصوم شهر؟ بيحجوا حج غيرنا؟ عمرتهم غير عمرتنا؟ ما هو نفس الشريعه، واللي بيعملوه بنعمله. وفي ناس ما شاء الله في العبادات في الزمن ده، ما شاء الله كنت اقولها، شوفي كانت تقول لي بيروح لشيخ بيقيم الليل ب10 اجزاء في رمضان، كل ثلاث ايام يختم القران، بس برضه مش صحابي. في ايه؟ في مثقيل ذر انت مش شايفاها. مش كده، بقول لك انت فرطه، احنا فرطه، الا ننتبه ونركز هنتورط توريطه، يوم القيامه هنبقى فرطه فعلا، لان زي ما قلت مش هعرف اخرج من اعمالي ولا اقوالي ولا ما كتب في الصحيفه. فالناس دي انا عايز ارجع على حته ان هم يتهموا، يقول لك ما كتبوش فنسيوا. اقعد انت يا مخذول يا مكدوس يا منتكس، تتكلم عن مين؟ انت تتكلم عن مين؟ ها؟ ده انا بقيس لك، اقول لك يقول لك الشيخ العظام هو اللي بيقعد بيقيم الليل 10 ساعات، والشيخ مش عارف العلامه مين والعلامه مين والعلامه فلان واللي صنف واللي الف. حطي بقى الغايب بوك برضه مش زي الصحابه، والصحابي بقى لا الف ولا صنف، ها؟ ولا عمل ربع اللي انت عملته، بس انت برضه مش صحابه. قلوب يعلمها الله، مش انا اللي اقول لك، انا ما اعرفش قلوب اعمال القلوب. المشكله قلت لك قبل كده انتم ما تاخدوش بالكم من الكلام. انا قلت اول ما نتكلم عن ارتقاء الاشخاص وان فرق الدرجات، كل دماغ بيروح على الاخلاص. يا جماعه الاخلاص لوحده ما ينفعش، الاخلاص عشان عمل يقبل. الدرجات دي ما جاتش من الاخلاص، الدرجات دي جت من اعمال القلوب. ابن القيم عامل في مدارج السالكين 100 منزله، الصبر واليقين والاخلاص والاخبات والموده ومش عارفه التبتل، 100 منزله، كل منزله من دي درجات. يعني يجي يتكلم على الصبر درجات، انا حققت منه ايه؟ التوكل درجات، الاحسان، الاخبات، المحاسبه، اليقين، كل باب من المين منزله دي منها درجات كثيره جدا. هو ده الفرق بينه وبين الصحابه، مش كل اللي في دماغنا الاخلاص. يعني القضيه
يطلع فوق، يشوف الخط اللي فوق ده،
مش كل دماغنا الاخلاص. يعني كل ما بنيجي نتكلم يقول لك بس الاخلاص، لا، ما الاخلاص دي حاجه اساسيه صح، والعمل لا يقبل بغيرها. بس انا ما اقعدش حاطه دماغي وقافله دماغي على ان كل ما انا ما بتقدمش في الدين يبقى انا عندي ضعف واخلاص، ده مدخل شيطان، لانك ممكن تكوني مخلصه جدا وما عندكيش ولا عايزه حاجه خالص، جايه قاعده في الارض وفي التعب في ليه يعني؟ هتعوز ايه يعني؟ ما هو ده اخلاص. فهي قضيه مش قضيه اخلاص، في اعمال قلوب بقى انتوا ما بتلتفتوش اليها. مساله اعمال القلوب، اليقين ودرجات اليقين، ادخلي على التوكل ودرجات التوكل، ادخلي على المحاسبه ودرجات المحاسبه، المحبه، ها خدي بقى ال 100 درجه اللي ابن القيم جايبهم. هي دي فرق الصحابه بينا. لكن احنا كلنا دماغنا يعني كانوا بيعملوا ايه؟ هو بيقول احنا بنصلي ومنتقبات، احنا منتقبات وحافظين القران، وفي منا الحافظ قران. ما انت فعلا لو جيتي في الظاهر هتلاقيهم ما بيعملوش اكتر منك خالص. بالعكس ده في ناس اشد في العباده من الصحابه، النبي قال عليهم الخارج ها تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ويقرؤون القران لا يتجاوز ترقيم يملكون من تلك المملكه السمره به. قال كده اثبت الخارج اشد عباده من الصحابه كعباده صلاه وصيام وده اشد من الصحابه، بس يملكون من الدين زي مش مثلا شده في العباده ولا كثره عباده. وطبعا العباده مطلوبه بس اقصد مضبوطه بالضبط، اخلاص واتباع. اخلاص لوحده ما ينفعش، هم كانوا مخلصين، خارج كانوا مخلصين، امال هم بيصلوا كل صلاه دي ليه؟ اخلاص. امال واقف يصلي صلاه لما الصحابي يعجز انه يصلي عن زيه، بيعمل كده لمين يعني؟ اخلاص، بس ما اتبعش فخرج من الدين. فانا لازم افهم الكلام ده، المساله مش عمل فردي، مش هي حاجه فرديه، هو انا مخلصه ولا مش مخلصه؟ وكل ما اقع في الطريق اقول اه يبقى انا مش مخلصه، مين قال؟ ما انت مخلصه بس انت وقفتي عند الاخلاص. ما حاولتيش بقى تزودي في الحاجات التانية في اعمال القلوب وربما يكون في اعمال الجوارح اللي يخليك تقترب من الله. فانا كل ده بقوله ليه؟ عشان اقول فرق العقول ما ينفعش ان احنا نحسبها كده. ما ينفعش اقول اصل ذاكرتهم زي ذاكرتنا، ربنا سبحانه وتعالى اهو ارسل لنا رسائل في هذا الزمن لهؤلاء الاطفال الصغار اللي هم لا صحابه ولا تابعين ولا غير خالص، وده مصطلح في ضمن القران، وكان الله اراد ان يقول انا على كل شيء قدير. والموضوع سهل بالنسبه لي او ما عندوش اي حاجه تعجزه سبحانه وتعالى. المشكله لما يدي الصحابه عقول ويعلم انه ما فيش زمن تدوين، ولو اراد الله ان الصحابه يدونوا السنه من اول يوم لانزل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكله؟ احاديث النبي كلها بوحي، يعني بيتكلم اما الوحي يؤيده واما الله سبحانه وتعالى يرسل له جبريل ينسخ الحديث او يثبت الحديث، يعني في اتصال بالوحي. فلو الله يعلم ان كتابه الاحاديث في الوقت ده شيء مطلوب كان عمل ايه؟ كان ارسل جبريل بحديث، خلصت. اكتب القران اكتب السنه، دي كانت بعيده يعني؟ فاتت على الله استغفر الله العظيم. امال ايه؟ يعني مش كان ممكن يبقى على جبريل اكتب الكتاب، خلي حد يكتب وراك القران وخلي فرق يكتب وراك السنه، مش كانت ممكن كده وخلص الموضوع؟ ربنا ما عملش كده ليه؟ لحكمه ويعلمها، مش تمحيص الغربله. كل فتنه بتقابلك اعلامي ان الحكمه منها اساسا التمحيص الغربله. ادي فتنه، عشان مين هيصدق ان القران محفوظ من عند الله وقوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ مين هيبقى عنده يقين على هذه الايه ومين هيشك؟ مين هيبقى عنده يقين ان السنه محفوظه؟ دي من لوازم حفظ القران. والا لو السنه ما اتحفظتش القران يبقى ما اتحفظش. ليه؟ القران هيبقى عباره عن كلام مدد على ورق. اعمل بيه قران لوحده؟ هيقول لي اقيم الصلاه، ما اعرفش، مش اصلي. اصلي ازاي يعني؟ هيقول لي اتي الزكاه، ما اعرفش. وايه الزكاه؟ اطلع ازاي؟ ما اعرفش. هيقول لي صلي جنازه، هيقول لي الاقوال اللي في القران كلها والاحكام اللي في القران انا ما عنديش تفاصيل ليها. وبالتالي الحفظ السنه لو ما كانتش حافظت عشان تردي على هؤلاء الغوغاء، ها ان لم يحفظ الله السنه بحفظه لضاع القران. يبقى ان نحن نزلنا ذكر الله حافظون، دي تحت حفظ السنه من دلاله اللزوم، بدلاله اللزوم اللي خدتيها معايا، دلاله اللزوم الذهني. دلاله اللزوم الذهني خدناها في التدبر. من دلاله اللزوم الذهني في هذه الايه حفظ السنه، لان حفظ القران الله لم يقصد حفظ القران ويحفظه من بس التحريف، لا يحفظه لكل شريعه. طب وما الفائده لو ربنا حفظه من التحريف؟ ها؟ وفضل زي ما هو كده لكن ما اتحفظش كشريعه. هو ربنا نزل لنا قران عشان نحفظه ولا شريعه؟ تشريع؟ اكيد تشريع، اكيد تشريع. تشريع وقصص للموعظه والعبره والى اخره. والتوحيد، يبقى انزل القران عشان ايه؟ حقيقه التوحيد. وعشان القصص اللي فيها للعظه والعبره ونتعظ ونعتبر. والقسم الثالث اللي هو قسم التشريع، اذا القران نزل لحكم. طب الحكم دي لن تكون بغير السنه. يبقى بدلاله اللزوم الذهني اللي خدتيه معايا في التدبر يلزم من حفظ القران ومن هذه الايه حفظ السنه. كيف تضيع السنه؟ لو ضاعت السنه لو ضاع الدين. والله مع هذا يعلم كل ده ويعلم ما كان ولم يكن ولو كان كيف يكون، كل ده معروف عند الله. ومع هذا لم يامر الصحابه ان يكتبوا السنه كامله، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب القران كاملا. لما نكون من هذه الحكم التمحيص والغربنه، بيان مين اللي صادق ومين اللي كذاب ومين اللي يعني سبحان الله. فدي كانت الاسباب. قال الخطيب سمعت علي بن عبيد الله لغوي النهدي وقيل العلم صيد والكتاب قيد، قيد صيودك بالجبال الواثقه، فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق طالقه. يعني يقول لك مش معقول صيد غزاله وبعدين اسيبها، طب ما بتضيع. طب كذلك انت صدت خاطره ولا فائده اكتبها، وهنشوف ازاي الكتابه ليها تاثير وازاي نحفظ العلم. ده ابو حفظ العلم. الحديث 118 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان الناس يقولون اكثر ابو هريره، ولو لايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو الآية في سورة البقرة 159: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك، لا بيناه للناس في الكتاب، في الكتاب أولئك علينا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. ثلاث آيتين دول. فأبو هريرة كان يقول الآيتين دول لو مش موجودين في كتاب الله أنا ما كنتش حدثتكم بحديث. ليه؟ لأن فيها ذم للي عنده علم ولم يبين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى قال لك اللي عنده علم وما بينوش للناس وكتمه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في لعن من الله وفي لعن من غير من الملائكة على من كتم العلم. قال لولا هاتين الآيتين أنا ما كنتش اتكلمت. كانوا بيخافوا على قلوبهم وعلى حالهم. لكن هو أكثر من التحديث. يعني هو بيقول إيه؟ انتوا عمالين تلوموني وتقولوا ابو هريره بيتكلم كتير وبيحدث كتير وبيقول احاديث كتير، بيلوموا عليه يعني. فقال لهم انا عندي ايتين هما اللي خلوني اتكلم، قشت ان يكون عندي علم اكتمه. طب وازاي هيبقى عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل؟ كيف؟ فقال لهم ده. ثم قال: ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الاسواق، وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يعني دي العله اللي انا بتحدث فيه. انا اكثرت عن ابي وحفظت كثير وبسمعكم كثير. ليه الايتين دول في سوره البقره وانهم 159 و160؟ وقال كمان حاجة تانية، انه كان الناس مشغولين باموالهم وتجارهم من الانصار والمهاجرين. الانصار كانوا مشغولين بالاموال والمهاجرين كانوا مشغولين بالصفقة في الاسواق، يعني كسرة عقد الصفقات والبيع. انا كنت بقى لا بروح اسواق ولا بروح تجارة، انا ملازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الطبيعي ان يبقى عندي احاديث اكثر من غيري. الصفقة بالأسواق قلنا كناية عن كثرة التبايع، لأنه كان لما يبيعوا حد يبيع لحد يعني يضربون كده يده بيد ويسلم أو يعني أو يعقد عليه كان إن هو تم البيع. فقال لك دول المهاجرين كان بيشغلهم الصفقة الأسواق، والأنصار كان بيشغلهم التجارة. أنا ما كانش عندي حاجة تشغلني. طبعا كده شبع بطني يعني إنه كان يلازم قناعة، يعني ما كانش بياخد من الدنيا إلا ما يلزمه يسد جوعه ويسد حاجته. يعني شبع بطنيه ما كانش قاعد موت نفسه عشان الفلوس وامواله، النهارده ياكل ايه وبكره ياكل ايه، والنهارده بناكل وبكره هنطبخ ايه، واحنا النهارده لسه. لا، ما كانش عنده الشغل دي خالص. هو يدوب بس كحاجه تقيم صلبه باي اكل ضعيف ويكمل تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. يدي في المسجد يدي في المسجد، يروح في حته يروح وراه، ماشي ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي انا بشوفها حتى عندي في طلبات العلم. يعني عندي طلبات علم ملازمين لي، اروح في كل مكان انفرق، يعني اروح في كل مكان تيجي وراي. اقول ده حتى لو راح اقول درس كده عام مره وماشي الاقيها برده قدام، اكيد دي هيبقى عندها علم غير غيرها، ودي حقيقه. اما اجي بعد كده في الامتحانات بلاقي دول فيهم تفوق غير اللي هي بتحضري مره في الاسبوع الثانيه. طبعا وبعدين لطيف بقى ايه لقاءات قاعدين نحسده فيهم. طب ما تعملي زيها، يعني تعملي زيها ولا بتقولي انت كنتي درس بتحضريه وانت رايحه وجايه وعامله وبتاع؟ طب ما تروحي دي واحده منعك، يعني واحده منعك ان تروحي بتابعي الدروس. فباجي في الامتحانات لا بلاقي فرق كبير جدا في مستوى اللي هي كل درس حاضره وناس ثانيه هي بتحضر مره في الاسبوع مره تيجي مره ما تجيش. اكيد ما في فرق، مش ممكن يعني. هل هيستوى؟ لا مش هيستوى. قول الصحابه اكثر ابو هريره فخشي رضي الله عنه ان يداخل ان يدخلوا بالشك لما رد عليهم بالاحاديث دي، خاف يدخلوا بالشك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اللي خلاه يرد الرد ده لما قالوا اكثر ابو هريره؟ هو خاف ان هم يشكوا يقول لك الله اكثر، يعني هو اكتر واحد فينا بيقول احاديث، طب يعني ممكن حد يقول لك مش عرفنا بقى يعني. فقال لك راح بين لهم ان دي السبب الايتين، وان هو كان قاعد ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا كده ما يعني لولا كده ما كنتش احدثكم ولا حديث، لاني اخشى طبعا على نفسي. ثم بين لهم السبب وبين حال الانصار وحال المهاجرين. طبعا الحديث فيه فضيله ابو هريره ظاهره جدا، انه حافظ للعلم، المواظبه على طلب العلم، انه كان قليل جدا من الدنيا، وحسك على التقليل من الدنيا، لان قله انشغاله بالدنيا جعلت عنده صفق في القلب. ودي كده يعني بصي حاجه خديها كده قاعده عشان ترتاحي. كل ما قللت في الدنيا كل ما صفى القلب، كل ما زودت في الدنيا كل ما تكدر القلب. اذا اردت صفاء القلب فقلل من الدنيا، كل ما زودت من الدنيا ها تكدر القلب، يبقى في كدر وفي انشغال، وكل ما قللت من الدنيا ها صفى القلب، يبقى صفاء القلب بقله الدنيا، كدر القلب وانشغال القلب وفساد القلب بكثره الدنيا. الدنيا بقى تشمل ايه؟ تشمل الاكل والنوم واللبس والمشتريات والزوج والولاد والقيل والقال، وبقنا ما يتقفلش من الكلام، وانشغال بحوال الاخرين. واحده طالعه سلميه راحه فين؟ عربيه تنزل فرش بتاع مين ده؟ اتنين صوتهم عليه ده بيتخانقوا؟ راح بنت كده عند الباب شوفي بيعملوا ايه؟ طب هي مالها؟ تعلمي بنتك التجسس؟ تعلمي بنتك التجسس؟ ها صوت في الشارع افتح شبيك اتفرجي؟ مخنا دماغنا مش فاضيه، دماغنا مشغوله، مين بيتخانق مع مين ومين جاب فرش جديد؟ ولو عربيه جت جديده بقى ده يبقى مش معدي على ما نعمل تحقيق بقى وتقرير. ده بالك ازاي؟ ولو واحده اتخطبت وانا ما اتخطبتش يبقى يوم برضه مش معدي، وهكذا. الانشغالات دي عملت كدر في القلب، مفيش صفاء، وبالتالي ما بناخد مواعظ كتير وبنسمع كتير والنفع بيبقى قليل، لان المحل مش قابل، المحل متكدر، المحل منشغل قلب، محل الاستيعاب متكدر مش شايف. زي ما انا اكون عمال اقول درس كده وانت عايزه تسمعيني، في واحده جنبك عماله تخبط وتخبط وتفتح صوت كاسيت وبعدين تكلم في التليفون، وده انا هو الدرس واحد كل سمع، انت مش عارفه تسمع ليه من كتر الشوشره اللي حواليكي والشغب اللي حواليكي خلاكي مش مستوعبه انا بقول ايه، مع ان غيرك استوعب وهو كلام واحد، وكذلك مش كاتب نبوه واحده والقران واحد والاحاديث واحده، واحنا بشر وكما قلت اليوم بتاعنا 24 ساعه وكان 24 ساعه واعمارنا كاعمارهم. ايه السبب؟ الشوشره اللي حوالين دماغك منعاك من الاستيعاب، كتر انشغال بالدنيا وبالاكل وباللبس وبالعبايات وبالمش عارفه ايه، ومفيش حاجه سابوها لفتنوك فيه، مفيش حاجه اتسابت لفتنوك فيه. يعني ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ والله مش عارفه، اختي امبارح بعتالي اصدارات ساره تقول لي خدي اصدار من اصدارات الساره ده، انا في الاول افتكرتها عبايه خروج من كتر الشغل اللي عليها والبتاع، ما انا مغيابه ما اعرفش حاجه. وبعدين بقول لها دي عبايات خروج ولا دي ايه دي؟ قالت لي ازدالات. قلت لها ده ازدال صلاه؟ من كل الحصه دي ازدال صلاه؟ انا مش بقلل من الصلاه، بس انا بقول لك بصي مش غير الناس ازاي؟ وبعد بقى ما تجيبه تروح ده ايه محل زيت منه عايزه تاني وتالت والنفس لا تشبع. فالتفاصيل الفظيعه اللي احنا عايشين بيها دي، الازدال يبقى شكله كذا والصالون عامل كذا والسجاده فيها كذا والضيف جاي في حضار الصواني، الشغال الكتير ده برمج الدماغ، ما هي الدماغ برضه معذوره. هتشيل ايه ولا ايه؟ هما ما عندهمش الشواغل دي، فالخروج كانت صافيه. هي الجلابيه البيضاء ما فيش غيرها، وهي الاخت الصحابيه بالازدال الاسود ما فيش غيره، وهي نفس اللي بتخرج بيها اللي بتلتحف فيه وتصلي بيه، فما خدش مش غيرها، فاقفه بتصلي شغل بايه؟ ما عندهاش ازدالات فمش هتفكر، وما عندهاش اكل فمش هتنشغل، هتطبخ ايه؟ ما فيش اكل اصلا. هو هم ثلاث تمرات هتاكلهم فمفيش حاجه تشغل. طب هتفكر في الاسواق ما بتنزلش معاش فلوس تشتري. طب بتفكر دي راحه رهيبه. طب بتفكر في الصالون عندها الصالون يعرف مترين في مترين. طب هتفكر في ايه؟ مفيش حاجه تفكر فيه، فبتفكر في ربنا بس، ما عندهاش شواغل. لكن احنا من 60,000 حاجه شغلانه، فقير وغني، فكره الاغنياء بس والفقراء. ما اصل دنيتك دي عارفه ممكن تبقى بقره صغيره، هي دي الدنيا. احلى بقى اجيب اللبن اعمله جبنه ولا زبده ولا نشربه؟ لا اتاجر فيه واجيب بقره صغننه تواسي بقره كبيره ابو اثنين ثلاثة. ايه رايك يا عم الحاج بعد شهرين بقى يبقى عندنا أربعة، السنة الجاية يبقى عندنا مزرعة؟ الدنيا ايه مش غلط وايه فقير. انا عايز اوضح لك عشان تفكري الدنيا دي عند الاغنياء بس، ده بالعكس. ما هو سليمان كان غني جدا كان مالك، بس كانش منشغل، والمرة الوحيدة اللي انشغل فيها بالخيل ذبح. ايه مش قضية انا عندي ايه؟ قضية انت هدفك ايه؟ طول ما فيش هدف قدامك هتبقى عندك مشكلة. لان لو حددت الهدف ووضحت الهدف هنشغل ليه؟ طيب عندي هدف انا ماشي في طريق معين عايز احقق الهدف ده، خلاص انتهى الموضوع. على الشمال واليمين بيكلموني انا مش شايف، انا ماشي كده ماشي كده لكن ما فيش هدف. سواء كنت فقيره سواء كنت غنيه مش توصل لحاجه. ليه؟ لانك ماشي بتتخبطي. هو انت عارفه رايحه فين؟ ما انتش عارفه رايحه فين. لكن لو انا حتى قدامي هدف معين خلاص، سواء في مال او ما فيش مال انا مش منشغل. فهكذا كانوا الصحابه، لان عايز اقول لك برده الكلام ده مش معناه كلكم فقراء، لا كان في صحابه اغنياء. عثمان بن عفان ده كان من اغنياء الصحابه، ده جهز جيش كامل، عارفه جيش العسرة ده عشان يجهزه بمقاييسنا دلوقتي كذا مليار، جهزه لوحده. وعبد الرحمن بن عوف وغيره كان فيه اغنياء مش كده، بس اقصد الغنى ما خلاهوش يبقى مش عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. ها وفي واحد سنكوح عدنان صدمان عايش معانا دلوقتي عم بيشد الشيشه على القهوه. ها
ما وصلش حقه ده ذلك الخسران مبين. كنا بشوفهم قالوا والله ذلك الخسران مبين لا دنيا ولا آخر. فالقضية مش فارغ هنا، قضية انشغال قلوب أو صفاء قلوب، إما قلب صافي إما قلب منشغل. فأوعى تشغلك قلبك بالباطل، لأنه كل ده بيمنعك من الوصول إلى الهدف. أكمل ولا تعبنا؟ قال العسكري: الحفظ لا يكون مع شيء إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة. اكتبي الحفظ لا يكون، الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة، والمذاكرة حياة العلم. حط تحتها 50 خط. والمذاكرة حياة العلم، الحياة. ما فيش مذاكرة مات، مات العلم. والمذاكرة حياة العلم. وإذ لم يكن درس لم يكن حفظ، لما فيش درس لا فيش حفظ. وإذ لم يكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، فيش مذاكرة المنافع هتقل. زي ما قلت لك كده هتفهم مني 20% 10% لكن توصل في 100%. فإذا لم يكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس، ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم. لو ما فيش واحد هيعتمد على الكتاب وهيخلي بالدرس، ما انا معايا الكتاب اللي عرفته الناس، مش ما اجي احضر ليه؟ ما انا هاخد من الكتاب. لا، وما فيش مذاكره قبل الامتحان ابقى اذاكر، يبقى ضاعت ثمره. نعم، من عول على الكتاب يعني اعتمد على الكتاب واخلى بالدرس، مش يحضر، فاعتمد معاه كتاب واخلى بالدرس والمذاكره، لا بتذاكر وبتحضر الدرس، ضاعت ثمره سعي، ثمرته سعيه، ضاعت ثمره سعيه واجتهاده في طلب العلم. تيجي وتيجي وتيجي وتروح وتيجي وتيجي وتروح، مفيش حاجه، معتمد على ايه؟ قبل الامتحان دي نفتح الكتاب، ومره احضر وما احضرش مش مشكله، يبقى اعتمدت على الكتاب، اهملت الدرس، اهملت المذاكره. ما ينفعش سعي واجتهادي في طلب العلم. قال ابن عطيه: من منح الحفظ وعى، او من ضيع الحفظ وهم. من منح الحفظ وعى، اللي عنده حفظ هيوعي الكلام، ومن ضيع الحفظ وهم. لو ضيعت الحفظ هيبقى عندك وهم، تيجي تقول المعلومه تقول غلط، تقول الحديث تقول مش صح، حد سالك في مساله فقهيه تختلط عليكي، ما فيش حفظ. وعن عبد الغني سعيد بن سعيد المصري قال: سمعت ابا عيسى عبد الرحمن بن اسماعيل يقول: قال لي ابي وهو يحضني على النظر في علمي، استب رجلان. لا مش معقول هذا، مالي الدرس، اسمعوني بقى بعدين، اقعدوا على الموقع براحتكم وفرغوا. استبى رجلان، فقال احدهما للاخر: يا رفيقي. فانخزل ذلك الرجل وظن انه قد قابله بشيء عظيم، ثم عمل في صلاح ما بينهما فاصطلحا. فلما كان في بعض الايام تمازحا، فقال له: كنا استببنا يوم كذا وكذا، فقلت لي فيما قلت لي يا رفيقي، من رفيق؟ قال: رايتك تكتب العلم وتضعه في على الرف. اثنين بتخان حصل بينهم مسب، فواحد عشان يهديه قال له يا رفيق، فالراجل اتكسف من نفسه وانخزل كده، وقال يبقى انا في حاجه انا عملتها يعني عجبته مني يعني. قال له: انت قلت لي في يوم من الايام، بعد فتره بقى، ففي يوم من الايام واحنا بنتخانق كده ودخلنا في مشكله، بتقول لي يا رفيق ايه اللي انت شفته مني؟ انا شفتك بتكتب العلم وتحطه على الرف. هو ده العلم، هو ده الصح، اكتب ودون، مش معتمد على الذاكره. شوف ازاي. عن عبد الله بن احمد بن حنبل ابن الامام احمد يقول: سمعت ابا زرعه، يقول ابو زرعه الرازي من اكبر المحدثين، سمعت ابا زرعه يقول: كان احمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. 1000 كان شيء يعرفه لغايه المليون، يعني ايه مليون؟ 1000 مليون. فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته واخذت عليه الابواب. قال له: يعني ال 1000 المليون دول ما تنسوش ازاي؟ قال: عمال اذاكر أذاكر أذاكر وأكتب وأذاكر وأكتب. طيب نشوف إيه الأسباب اللي تعيننا الحفظ عشان نحفظ، ربنا يرزقنا حسن الحفظ. أول حاجة تعينك على الحفظ إخلاص النية، اول حاجه الاخلاص، الواحد يكون عايز يحفظ لله مش للمنظره ولا استعراض الحفظ ولا يعني اي حاجه تانية. هو انا عايز احفظ الله، عايز احفظ كتاب الله عشان ابقى مما يقال له اقرا وارتقي فان منزلتك عند اخر ايه وصلت اليه. عايز احفظ حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان انافع عن السنه وانا استفيد وارفع جهلي وارفع جهل عن الاخرين واقدر اعمل بالسنه، لان طول ما انا مش حافظ السنه مش عارف اعمل. العمل يجي منين؟ من حفظ السنه. يبقى الاخلاص في طلب العلم وقصد الطالب الحفظ بتاع وجه الله ونصيحه للمسلمين. لو ما فيش الكلام ده مش هيبقى. اوقات قيل انما يحفظ المرء على قدر نيته. بعض السلف قالوا انما يحفظ المرء على قدر نيته، كل ما صفت النيه زاد الحفظ، كل ما حصل خلط في النيه قل الحفظ. هذا الثاني ترك المعاصي. قال ابن القيم حياة كتاب الدواء ده رائع لابن القيم، والشيخ مصطفى شيخنا محققه، يا ريت يبقى عندك. يعني لا ينبغي لطالب العلم ان يترك هذا الكتاب الحقيقه، الدواء والدواء لابن القيم تحقق الشيخ مصطفى. قال ابن القيم في الداء والدواء: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. من المعاصي، المعاصي من الآثار القبيحة والمذمومة والمضرة بالقلب، ودي أهم حاجة، والمضرة بالقلب والبدن كمان، والبدن والبدن. صور المعاصي بتأثر على البدن، شايفه الناس ماشيه صحتها تعبانه ازاي؟ السرطان ده كنا بنسمعه من 20 30 سنه، السرطان بقى في الاطفال، الامراض اذا كان ما فيش واحد ماشي كده. المعاصي بتاثر على البدن كمان، سوري. فقال بتضعف القلب وتضعف البدن وليها مضار في الدنيا والاخره لا يعلمها الا الله. اثار المعاصي منها قال حرمان العلم. اول حاجه ذكرها ابن القيم في اثار ذنوب المعاصي حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. والمعصية تطفئ ذلك النور. العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور من عند الله بيقذفه في القلوب. والمعصية تطفئ ذلك النور. كل ما تعصي ربنا النور بتاع العلم بيطفي. كل ما يقف في معاصي نور العلم يطفي. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك، قصة معروفة، وقرأ عليه أعجبه جدا مالك كلام الشافعي، يعني الشافعي اعتبر من تلامذة مالك، فجلس بين يديه وبدأ يقرأ عليه الحديث. أعجبه جدا مالك ما رأى من وفر فطنتي وتعقد ذكائي، كان ذكي ذكاء رهيب الشافعي، وفتنة عجيبة وكمال فهمي. فقال إني أرى، مالك يعني بيقول له إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوف النصيحة المعلم للتلميذ، قاعد بين يديه يتكلم وفرت حفظ وتعقد ذكاء عجيب، فأنا أنا شايف كده أن ربنا ألقى عليك نور في قلبك، أوعى تطفئه بظلمة المعصية. المعصية ظلمة، تطفئ النور في القلب، ونور القلب العلم، فيطفئ نور الإيمان ونور العلم من القلوب بسبب الذنوب ولحال المسلمين. نتعلم والتحصيل ضعيف، نتعلم مفيش. بشوف ناس معايا من سنين ما تغيروش خطوه واحده، لا في الاخلاق ولا في الطباع ولا في التصرفات، هي من يوم ما شفتها. ايه السبب؟ في ذنوب بتقترف انت مش شايفاها، ربك ستير، لكن يقينا في ذنوب. قال الشافعي رحمه الله: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال اعلم ان العلم بان العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. قالوا يعني ده علم وفضل، مش ممكن ربنا يديه لاهل المعصيه فاحذر. وسال رجل مالك بن انس قال: يا ابا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: ان كان يصلح له شيء فترك المعاصي. واحد بيسال امام مالك يقول في حاجه يعني تنصحني بيه عشان الحفظ، ايه اللي ممكن يصلح العلم ويصلح الحفظ عندي، خلي حفظي مستقيم انا حفظي ضعيف، اعمل ايه؟ قال له: كان في حاجه ممكن تصلح حفظك، ترك المعاصي. اتفضلي. ما هو ده اللي بقوله لك، احنا في ورطه، انت في ورطه، احنا في ورطه. بتقولي ما دول كان عندهم معاصي؟ تخيلي الزمن ده اللي كان زمن الجمل، لا في تلفزيون ولا عري ولا عاهرات طالعين لك 24 ساعه، لا واللي ما عندهاش تلفزيون وقافل على العاهرات تمشي الشارع تلاقي في الصور، حطهم في الصور على المحور هنا وهنا وهنا وهنا، ومنزلك تحاول لابسه مايوه يعني اجباري، بنشم معاصي. طب دول ما كانش عندهم كل ده ويقولوا بيرشدوا لترك المعاصي؟ ده الشافعي، وفين الشافعي؟ الشافعي ميت من 204 ومالك كان ميت من 179 هجري، كلهم يقولوا مفضله، لو كان في عندهم حاجه غير صحراء وجبل ويقولوا معاصي. وبعد حتى لو حد يعصي مش حد يعصي معاه، خلي بالك. صح صح. لا بجد يعني هيروح يعصي مع مين؟ ما هو اكوان اخيار اطار، هيعصي مع مين؟ وفي حاجه حتى كان عنده معاصي يعني افرض حبي الواحد عايز يعصي، مش هنقدر يعصي معاه والله، بتكلم صدقا يعني صدقا انا بتكلم، مش حد يعصي معاه ولا في تليفون موبايل حاطه على ودنه ولا دو 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 شغال، مفيش. ولو شلت الموبايل هتلاقي التلفزيون، ولو قفلت التلفزيون هتلاقي اللابتوب، ولو قفلت الاثنين. ده انا ساعات يا شيخه افتح على اليوتيوب اشوف حاجه فقلب حاجه علميه فجاه الاقي فيلم بتاع قدام. الله 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 الله، ايه ده جاب ده في وسط شيوخ يا الشيخ مش عارفه مين والشيخ مين والعصامين ومش عارف. وبعدين واحده مايوم الله دخلت ازاي؟ بيقول لك بيبقى العنوان قريب لبعض، بينزلوا الحاجات الفقرات بالعناوين، فممكن يكون حافظ مثلا اللام مع اللام ولا اي حاجه يعني بالحروف، فتلاقي في وش واحده عريانه مايوه ولا فيلم اباحي ولا اي حاجه. ادي المعاصي والذنوب. لكن انت بتخيلي طب انا هقفل بس غيري يعمل ايه؟ العيال هتعمل ايه؟ الولاد والشباب والرجاله، والرجاله ما بيتفرجوش؟ لا ده اكيد زي ما انت شايف اسم ريح دماغك يعني عشان ما تبقيش مغيبه. ده قول الوحيد، ده ما فيش نزاع، ما فيش نزاع من اهل ال اقول ايه من اهل المعاصي اللي كلهم بيتفرجوا. الصالحين منهم بقى، الصالحين منهم. يعني انا بقول لك انا واحده اهو بقلب على حاجه العالم الاقي في وشي رقاصه ولا مش عارفه من ايه ولا ايه ايه ده. وبعدين اقول لي اصل بيجي بالحروف يعني، ممكن يكون عنوان اللي انت بتدوري عليه مناسب مع عنوان اسم الرقاصه مثلا، فتطلع لك رقاصه مع الشيخ العصيمين. والله كده انا استغرب، قلت طب ازاي العصيمين عصيمين 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 وبعد فجاه كده. انت هتقفل غيرك مش هيقفل، دي مشكله، دي مشكله. الصحابه ما كانش عنهم، فده متعجب. طب انت مالك بتقول للشافعي يسيب؟ يسيب ايه؟ هو ايه اللي هيسيب؟ هو انا الستات كلهم ماشيين بالنقابات وبالعبايات، لا عندهم استرتش ولا عندهم بادي ولا عندهم مسكيني ولا يعني كان ايه لبسهم؟ هو لبسهم اللي يا يعني ربنا امرهم ان يضربوا بالخمار، على لما امرهم بضرب الخمار ده معناها كانت لابسه خمار، بس كانت تحرفوا الوهم. ما انا بقول لك اهو حاجات خايبه ضعيفه جدا لا تذكر. مش انس بن مالك على اعتقد ولا بصوب مش ذاكره، قال انكم تعملون ذنوب او تزنون ذنوب تعدوها يعني تزنمونها ذنوبا كنا لا تفتوا ليها وحاجه كده، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات في اثر ابن مسعود. ذنوب ما بتلتفتيش ليها، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبرها موبقات، موبلكات يعني بنذنب ذنب مش بصينه اصلا ولا حسبناه ولا حسبنا نفسنا عليه ولا فكرنا فيه. بيقول لك الذنب ده ابن مسعود برضه، خلي بالك الصحابه يعني بيكلم مين؟ تابعين. وبيقول لهم كده، بيقول لهم الذنوب تبعونات مش دي كنا بنعدها موبقات على عهد رسول الله. موبقات التابعين اللي بيعملوا بيعتبروا موبقات بالنسبه للصحابه. امال احنا بنعمل ايه؟ امال احنا ايه حاصه جهنم ولا ايه؟ انا مش عارف ربنا ينجينا بقى. بتقال لهم كده، امال احنا نروح فين؟ مأساة. انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. افتكرت الاثر ده، الاثر بتاع ابن مسعود ادق من الشعر، حاجه مش باينه مش شايفاها، هو كان يعتبرها من الموبقات. ربنا ينجينا. مش عارفه والله يعني انت بتكلميني كان انا الصحابيه وانتوا التابعين مثلا، ما انا زيكم. قال احمد ابن فتح بنحاول بنجاهد ونحاول ندقق في المحاسبه. انا قلتها مرارا، دقيق المحاسبه، قد تكوني بتحاسبي نفسك بس مفيش دقه في المحاسبه. اكتر غير ان جاهد دلوقتي الدقه في المحاسبه مع العلم، لان انا حاسب نفسي على حاجه مش عارفه انا حرام ازاي، مش عندي علم. فانت ما عندكيش علم هتفوتك المعاصي، هتعصي وانت مش واخده بالك. ليه؟ لان انت هي معصيه يعني. انت بتروحي للراجل اللي بياخد الرشوه ده في الحكومه يقول لك وانا بعمل ايه؟ ما انا بمشي مصلحته. يعني هو مش شايف انه بيعمل حاجه غلط، فلازم تعرفي العلم عشان تقدري تميزي الحرام من الحلال والمكروه. ودقائق الامور مش تيجي الا بالعلم، بعد العلم او مع العلم دقه المراقبه والمحاسبه. هتنجي ازاي غير بدقه المراقبه والمحاسبه؟ قال احمد بن الفتح سمعت بشر بن الحارث يقول ان اردت ان تلقن العلم فلا تعصي. ان تلقن العلم، ان اردت ان تلقن العلم، شوف التعبير تلقن يعني هيجي لك لغايه عندك، دماغك هتاخديها كده كلها وتاخدي العلم بمنتهى اليسر. ايه اللي حاصل؟ قالوا ايه؟ فلا تعصي، بعد عن المعاصي العلم يجي لك زي الفل، وهتلقن العلم وهتاخده وتحفظه كل حاجه. التالت حاجة مهمة جدا دي بقى من الأسباب الظاهرة، التكرار. التكرار التكرار بيحفظ، وما فيش تكرار عند طلبة العلم دلوقتي. طلب عند أهل العلم في بيان ترك إحكام المحفوظ: الطريق إلى إحكامي كسرة الإعادة، كسرة الإعادة الآية أولى مرة واثنين وعشرة وعشرين لغاية المحفظة، وكذا الحديث وكذا الفقه، والناس يتفاوتون في ذلك. فمنه من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار. في واحد مذاكرته كويس ومنن الله، فممكن يكرر بس مثلا مرتين ثلاثة تحفظ الآية. في واحدة قاعدة جنبها نفس الآية عايزة تعيد 20 مرة، مالكيش دعوة بحفظتها بعد ثلاث مرات، خلاص ذاك فضل يأتي من يشاء. وبعدين احتسب الأجر، هي اللي حفظت بسهولة دي هتبقى زيك أنت، أجرك أعلى لأنك أجرك على قدر نصبك، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أجرك على قدر نصبك. فكل ما كان فيه تعب الأجر أعلى، لا نطلب المشقة، بس أنا بفترض إن المشقة وقعت عليا، أجرك أعلى يقينا. وأنت ما تقعدي تحفظي والتهتئ، ما معروف عندك الحديث وكرأه وما يهربين فهم على الكاميرا السفر الكرام البررة ومن كرأه ويتتعتع به فهو لا أجران. فأنت لك أجر أصلا في التتعتع، وأجر في كسرة الحفظ، وأجر أجر في التكرار، تأجورة. ما تقعديش تزهقي وتقولي إيه ده أنا قلت الآية بقى 10 مرات وما حفظتهاش، قوليها 20 قوليها 30، شوفي إزاي. فقال مع قلة التكرار: ومن ما لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير، فينبغي الإنسان أن يعيد مرة بعد يعيد مرة بعد بعض الحفظ ليثبت مع الحفظ، مرة بعد مرة مرة بعد مرة لغاية لما يثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاد القرار فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى لنا الحسن قال لا، أو إسحاق الشرازي بيقول كان بيعيد الدرس، يعاد الدرس 100 مرة، كان بيعلمه ازاي يحفظه، قال له تحفظ تعيده 100 مرة. عرفتي بقى مش قصة معاصي بس احنا فيها، لا احنا مقصرين في 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 التكرار. ما بترجعيش تعاد الدرس 100 مرة ولا 50 مرة ولا 20 مرة ولا مرة كده، بتقفل لغاية الامتحان معلش. طيب هو مش هيحصل حفظ، يعني شو بقول لك ايه 100 مرة بعيد الدرس الواحد، يفضل يقول ويقول 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 لغايه ما خلاص يقول لك ذاكرته مش ذاكرته، هي دي الذاكره ودي طريقه الحفظ. حكى لنا الحسن ان فقيها اعاد الدرس في بيته مرارا كثيره، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظت انا. عمال يعيد الدرس يعيد الدرس يعيد الدرس، واحده عجوز قاعده في خلاص انا حفظته، يعني انا اللي حفظته مش انت اللي بتحفظ. فقال أعيديه فأعادته. فلما كان بعد أيام قال لها طب عيدي كده، مش تقولي حفظتيه، طب عيدي فأعادته، قالت له الدرس بالضبط. فمر أيام فقال يا عجوز عيدي ذلك الدرس، فقالت ما أحفظه. نسي الأول لما عادوا عادوا يقولوا كتير حفظته، قال لها طب قولي كده تقولي حفظته، قالت عدى كم يوم ما رجعتش ما بصتش، قالت له التسمي عشان ما تقعديش لنفسك بس هي ذنوب معاصي. لا قد لا تكون ذنوب معاصي، تقصير في التكرار والحفظ، في تقصير دي طريقته. لما بعد كم يوم عدى ما لقتش نفسها حفظ حاجة، يعني ده دي طبيعة البشر. الحاجة الرابعة أن يهتدى الإنسان بعلمه، أن يهتدى الإنسان بعلمه. قال العلامة ابن عثيمين: ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه، أن يهتدي الإنسان بعلمه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكل الإنسان ما عمل بعلمه ازداد إيه هدى، وزاد الله سبحانه وتعالى حفظا وفهما. يبقى نرجع تاني للعمل، كل ما أنا خدت علم وعملت به واهتديت بهذا العلم وأتقنت، يعني زي كما قلت اللي هو الدقة في المراقبة في المحاسبة عشان اجيب العلم كما ينبغي واحفظ علم كما، الله يزيدك هدى ويزيدك حفظ ويزيدك اتقان. يبقى انا محتاجه ايه؟ محتاجه ان اهتدي بما عندي من العلم، ما بقاش اي لا ينطبق علينا قول الله تعالى: يا الذين امنوا بما تقولون ولا تفعلون. اول حاجه واعمل حاجه: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. افضل امر الناس وده حرام وده حلال، وساعه الجد انا اول واحده اقع فين محظور. كل دي امور قد تغفلي عنها او ما عندكش شدة مراقبة أو محاسبة تؤدي بك إلى نسيان العلم، فضلا عن تحفظه أصلا، فضلا عن إحنا نحفظه أصلا. قال الشعبي أنه قال عن الشعبي روي أنه قال: كنا نستعين على الحفظ الحديث بالعمل به. عايز يحفظ الحديث فكان يستعين بكده بإيه؟ إنه ينفذ. كل ما يحفظ حديث يقوم عامل به، يقولك العمل والتطبيق ده السبب إن أنا أحفظ، اللي هو الابتداء بالعلم. في قال ابراهيم بن اسماعيل ابن مجمع: كنا نستعين بالحديث على حفظ على حفظ على حفظه بالعمل، ويطيب ويطيب كسبه ويصلح غذاؤه ويقل طعامه. يعني كان بيستعين على حفظ الحديث بحاجه، اول حاجه ها بالعمل، الحاجه الثانيه يطيب كسبه، اكل حلال، اكل الحرام مصيبه، الرشوه والربا واكل مال الناس بالباطل، واستلف فلوس وما رجعهاش، واخد حاجه بتاعت الناس وما تفرقش معايا، اي تعريفه بيدخل بالباطل هيضيع العلم. وايه كمان؟ ويصلح غذاء ويقلل طعامه. انواع الاكل اللي بتاكليها ما تبقاش اكلات دسمه تقيله تخلي الانسان في حاله من الخمول وعدم التركيز، لان علميا معروف اول ما بتاكلي الدم بينسحب من المخ يروح على المعده. فلما باكل اكل تقيل دسم المخ طول الوقت الدم رايح على المعده عشان يشوف المسكينه دي سعيده في الهضم. وبالتالي المخ ايه؟ لما يقل منه الدم ما يجمعش، فتيجي تحفظي ما تعرفيش تحفظي. عرفتي بقى صحابك من اسباب حفظهم ايه؟ كان عشان على التمر والميه، ما فيش غير فين وفين لما حد يعزمه على وليمه ولا فين ده في المناسبات. يعني لكن غير في العادي تمر وميه ما فيش غير. لكن النهارده بقى في رمضان، رمضان يا ناس، رمضان شكر العباد، هموت هموت قبل رمضان بشهرين، الشادر في الشارع ليليا مش والبالح وقمر الدين، والناس اللي حزنها ومزعلها وقضيه اليوم ومشكله العصر ان الاسعار غليت فمش عارفه تجيب يا ميش، وقمر الدين مش عارفين نجيبه، والمكسرات قالت مشكله بيتحدثوا فيها. يعني ناس مستعده رمضان هنشوف بالطاقه والهدايه والعباده، دول كل اللي شغالهم قبل رمضان. طب هنعمل السنه دي؟ يعني مش هناكل عيش يا بيش؟ يعني مش هنجيب قمر الدين؟ طب والكنافه يا اختي تاكلوا بقى بكام؟ لا مش عارف ده كوصل كا. يعني كل نقاش هناكل ايه يا ناس يا ناس، ده الشهر اللي بنستناه من السنه للسنه عشان يقوى الايمان فيه وعشان نحصل العلم وعشان نطلب القران كما ينبغي وعشان فيه اللي خايف مرفشه، ولا مقاصدهم دي خالص؟ شوفي كده القعدات والجلسات كلها قبل رمضان اسبوعين ثلاثه على ايه؟ على اسعار التمر واسعار اليميش والقمر الدين غلي ومش هنجيب مكسرات. يعني هنعمل كنافه ساده؟ ما احنا معناش فلوس المكسرات. لا اعمليها بالكلمه يا شيخ ان شاء الله اتاكلت يا ناس، حرام عليكم بالطريقه دي. قولي لي بقى لما هي واقفه هتاكل وعماله تعمل في انواع المحاشي والرز والسمنه، وبعد الفطار بتحلي بالايه؟ لا الاول عصير على الاكل، مفيش عصير ده انت تبقي صدعتي وخرجتي المله. العصير لا والشوربه والشوربه وبعد الشرب وبعد العصير ودبتها، خلصنا ده ما خلصناش، هات الحلوه بقى. وبعدين بقى بعد ما تكبس خلاص مش عارف تاخد نفسها، هات فاكهه عشان مضر الفاكهه والبرتقال بيهضم. ايه ده ايه ده؟ طب يعني يا ناس يا ناس، وحتى لو راحت تروحي بالله عليك انها تروحي التراويح بالمنظر ده، هي فاهم اي حاجه في اي حاجه؟ هي رايحه بس ايه واخده كرسي معاها طبعا كله على كراسي، وتدخل الحرم الناس الوحيده بتصلي على كراسي مصريه. التركي عنده 80 سنة واقف يصلي، وبتوع افغانستان الست ايديها عروق فيها عدت المية مرتاح واقفه تصلي، مفيش حد على كراسي مصريين من طريقه الاكل، من طريقه الاكل بتاعتنا، ثقافه الاكل غلط اللي متابعينها واللي احنا ماشيين عليها، نسال الله السلام. طيب دي هتصلي ازاي؟ ولو راحت التراويح هتفهم حاجه؟ هي رايحه بتسقط من عليها؟ يعني بتريح ضميرها انها راحت التراويح ورمضان وما يصحش. بس خلاص المخ كله منشغل وقاعده منتفخه مش عارفه تاخد نفسها وعماها تتاوب، والشيخ يعيط قطعت معايا يلا وتقريتهم وترجع بيهم. مش ده احنا المسلمين؟ ده انا بتكلم عن المسلمين اللي عندهم نزعه دينيه، اللي بتروح التراويح، مش اللي بتروح على الخيمه بقى الرمضانيه بالعزف والاغاني واللي ده. مش بتكلم على بتوع الخيمه الرمضانيه، الخيبه الرمضانيه اللي عاملينها الخيبه والاغاني بقى والرقص وده، انا مش بتكلم عن ده، بتكلم عن المتدينين اللي ما عندهمش نزعه دينيه شويه. يعني ده حلو ضيع النهار في التسليه في الافلام، وبعدين من العصر تدخل المطبخ وهتخرج المطبخ على الفطار، وبعدين بعد كده ده نظام المتدينين. اما التانيين لا، هم ما بيعرفوش رمضان اصلا، فمش مش بدماغهم. يعني مش القضيه دي لا تعنيهم اساسا، وده لو صام، ولو صام بينزل على الخيم على طول. فده احوال المسلمين، هيجي منين بقى الحفظ بالله عليك؟ اما مالك، اما الامام مالك بيقول للشافعي، وكان بيقول للشافعي انصحك بترك المعاصي. معاصي ايه اللي هتركها الشافعي؟ واكيد يعني انا كنت قبلك بس عشان اسالك، هو ايه ممكن الشافعي ممكن كان يعمل ايه؟ يعني كان ممكن يعمل ايه عشان تقول له اترك المعاصي؟ فادي يعني ده احوالهم ودي افعالهم ودي حالهم مع الله. الحاجه الخامسه التقلب من الدنيا. الدنيا زي ما قلت في بدايه الدرس، كل ما قلت الدنيا وكل ما الانسان كانت دنيته قليله انشغاله يبقى قليل، القلب يصفى. هزود في الدنيا الحقيقه الموضوع هيبقى صعب فوق ما تتصوري، ومحدش بقى يقول لي ساعتها انا مش عارف احفظ ومش عارف اذاكر. لا الدنيا هتبقى كل ما الدنيا زادت الموضوع هيبقى صعب جدا. فحاول تقلب الدنيا، تقلب الدنيا، دنيتك تبقى قليله، الدنيا تبقى قليله، ما بقاش قاعده صاحيه نايمه بفكر في حياتي وفي مشاكلي وفي بيتي وفي ولادي وفي زوجي، لا الدنيا تبقى قليله، ونحسن توكل على الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني يحيينا، وان شاء الله نكمل المره الجايه، جزاكم الله خيرا.